بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طلعت دائما على أعدائك، أعداء الدين. يقع الكلام في تحقيق ما يمكن أن يذكر كدفاع للمرحوم الشيخ الخراساني بعدما اتهم الرجل بوقوعه في الجر. في قول واحد هناك ثلاثة أمور أنا أريد أن أتعرف إليها. الأمر الأول الجر يطلق عندنا بثلاثة أنحاء من الإطلاق. الجذر الأول هو الجذر الاجتماعي، الجذر الثاني هو الجذر الفلسفي، الجذر الثالث هو الجذر الكلامي. ولا ينبغي أن يقع الخلط بين هذه المفردات الثلاثة، بل التحقيق نحن نطعن بوجود الجذر الاجتماعي ولا غيره به، كما نحن نطعن بالجذر الفلسفي وأيضا لا غيره به أو فيه. إنما الذي محل القال والقيل ومحل المن ومحل ورد في الروايات ونهت عنه هو خصوص الجذر الكلامي. ما المقصود من الجبر الاجتماعي؟ الجبر الاجتماعي أيها الأخوة، نحن كل فرد منا اليوم يعيش في زمن معين، ولكن ليست باختياره. انتخاب الأب والأم أيضا ليس من الأمور التي تحت اختياره. أن يعيش في بقعة جغرافية عند الولادة أمر أيضا ليس خاضع له. من منا انتخب لنفسه أب أو أم أو زمن الولادة أو اختار لنفسه الحياة وقال أنه عرض له مستعد أن تكون حي أو تريد أن لا تكون حي؟ كل هذه الأسئلة لا وجه لها. انتخاب الأب ليس من أمر كان موكولا إلينا، انتخاب الأم ليس الأم باختيارنا، انتخاب زمن الولادة، انتخاب مكان الولادة، انتخاب الحياة، كل هذا لم يكن بيدنا وخارج يدنا وليس بإرادتنا. الزمان الذي نحن نعيشه زمان انتكاسة علمية، أكو لو انتعاش علمي، مجتمع إيماني أو مجتمع غير إيماني، السلطان الحاكم، الظروف المحيطة بنا، كل هذا خارج عن اختيارنا. هذا هو الجذر الاجتماعي، ولا يمكن لشخص أن يدعي لنفسه أنه في دائرة الحدوث الاجتماعي أمره بيده وتحت اختياره. لذا أن هذه النعمة نعمة الإيمان، ونعمة أننا نعيش في أسر مؤمنة نعمة ليست باختيارنا، ونشكر الله عز وجل أن وفقنا نحوز على مثل هذه النعمة. وهي أسر الآن محرومة من أن يكون أبوهم أبو الأسرة متدين أو أم الأسرة متدين. إن شاء الله يحاول أن ينظر إلى الصورة الثانية، شلون الله سبحانه وتعالى اشتباه وانتخب بأب صالح بأم صالحة بمجتمع صالح بمحيط صالح بزمن صالح، كل هذا أسبابها مؤثرة في عملية الإيمان وعملية لا إيمان. لا واحد يقول لي أنا تولدت في أسرة متدينة على نفس الحجم من شخص ما عاش في أسرة متدينة. القضية واضحة يعني، أنا لا مجال للمزايدة عليها، من أن كل إنسان قد تتوفر له ظروف ما تتوفر في الآخرين، وتتهيئ لأسباب ما تتهيئ للآخرين. انتخاب الأب مو بيد، تحصيل أب صالح مو بيد. إيش قد نعمة عظيمة إنسان الله سبحانه وتعالى يوفقه أن يحصل أب صالح أو أم صالح، أب يشعر بالمسؤولية ويحاول أن يهتم بابنه. وأيضا الأسرة اليوم ما تهتم إلى هذا المجال. هذا كله يسموه بالجبر الاجتماعي. قانون الجبر الاجتماعي لا بد أن يربط هم على وفق ناموس الدنيا وهم على وفق ناموس الآخرة. يعني الشخص الذي يتولد في أسرة فاسدة شنو يعاقب ولا يعاقب؟ شنو حجم المعاقبة؟ شنو كذا؟ الشخص الذي يتولد في مجتمع كافر، يتولد في مجتمع موحد لكن غير مسلم، وغير ذلك من الأمور. هذا شلون حسابه؟ هذا بحث تحت القانون الجبر الاجتماعي. بس المقال المتيقن من أن الجبر الاجتماعي أمر مفروغ عنه ولا نحتاج إلى إقامة البرهان عليه، لأنه من أوضح واضح الواعد. بمجرد أن يلحظ نفسه ويشوف أنه هو شنو الظروف التي توفرت له، الظروف القسرية التي تهيأت له لم تتهيأ لغيره. هذا الأمر الأول وهو الجبر الاجتماعي، وهو مقبول لا مجال لربه. نعم هناك مجموعة استفسارات تقع في خضم بحث الجبر الاجتماعي، ونحن ما بدنا أن ندخل في سجل الجبر الاجتماعي بقدر ما نقول مو كل جبر مرفوض. الأمر الثاني وهو الجبر الفلسفي. الجبر الفلسفي أو يسموه الضرورة الفلسفية، الجبر الفلسفي أو الضرورة الفلسفية. أولا هل الضرورة الفلسفية تفتح لك فرصة الاختيار؟ الجواب كلا. فإجى البعض قال كل من يقول بالجبر الفلسفي هو وقع في مشكلة سلب القدرة وسلب الاختيار وسلب الإرادة. طبعا القدرة والاختيار والإرادة هي مترادفات متغايرات، هذا مطلب ثالث إن شاء الله نشير إليه. بس عندنا ثلاث مصطلحات: الإرادة، القدرة، الاختيار. لأن شنو يجي إن شاء الله هذه المقولات الثلاثة، هل يمكن إيجاد الصلح بين هذه المقولات الثلاثة؟ ومرة نتكلم في لحاظ إرادة الباري، وأخرى نتكلم في لحاظ إرادة العبد. وكما هو واضح عندكم أحيانا الباري يسلب عنه القدرة والاختيار، وأحيانا العبد يسلب عنه القدرة والاختيار. نحن كلامنا طبعا في سلب القدرة عن العبد وليس سلب القدرة عن الباري. نظام الجبر الفلسفي في الدرجة الأولى يضرب سلب القدرة عن الباري عز وجل. نظام القدرة الجبر الفلسفي يسلب القدرة عن البال. لذا الجبر الفلسفي في الحقيقة إذا واحد يتحدث عنه مو يتحدث فيما يرتبط بقدرة العبد، أكو نحو مساسا بالعبد، لكن لب الإشكال في الجبر الفلسفي أين؟ فيما يرتبط بالبال عز وجل، إرادة البال، إرادة البال. وإذا انجرجر إلى العبد فهو جرجرة بالتبع، وإلا المقصود أولا هو إرادة الباري. شنو هناك رأيان في المسألة، رأي فلسفي ورأي كلامي. الرأي الفلسفي لا مجال لافتراض الوجود إلا أن يكون مسبوقا بالوجوب، هذا الذي يعبر عنه بحسب المصطلح الشيء ما لم يجب لم يوجد. يعني شنو الشيء ما لم يجب لم يوجد؟ انعطاف العدم إلى الوجود ونقلة العدم إلى الوجود لا بد أن تمر بمرحلة سابق عليه وهو شنو؟ مرحلة هنا يخلون تصبع، يقولون إذا وصلت المرحلة إلى الوجود بين الوجوب وبين الوجود، هاي المرحلة ما بين الوجوب والوجود، هل الله قادر على أن لا يوجد هذا الموجود؟ قالوا لا. قال إذن سلبت القدرة على الباري حيث هذا الذي عبرت عنه. الجذر الفلسفي يدفعنا باتجاه ماذا؟ سلب القدرة عن الباري. ليش لأكبر؟ هم قالوا على طول الخط خل نمشي إلى أن نصل، لابد أن نصل نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى الوجود. إذا صار وجود حتى يتحقق الوجود، طب بين الوجود والوجود هل الله قادر على أن ينقض هذا الميثاق أم لا؟ قال كلا. قال إذن معناه تحديد في قدرة الباري، معناه عدم قدرة الباري. هم لأجل أن يتغلبوا على مشكلة هذه المشكلة إيش إجوا؟ قالوا إحنا في الحقيقة بداية المعادلة تبتدأ من تساوي طرفين، ثم تبدأ عملية رجحان أحد الطرفين على الآخر، تصل إلى نظام قبل الوجود عنوانه نظام أولوية الوجود على العدم. بدل الشيء ما لم يجب لم يوجد، شيء يقولون الشيء قبل الوجود فيه نظام الرجحان الأولوية، أولوية شنو؟ أولوية وجوده على العدم. يعني شنو؟ يعني هو أول شيء يعيش في حالة البرزخ، حالة التساوي، حالة الوسطية، حالة 50% وجود و 50% عدم. تدي عوامل معينة تدخل على الخط، هذه المرحلة الوسطية تبدأ تزحف من الوسطية وتأخذ اتجاه ميلا نحو الوجودية، تصير 60، تصير 70، تصير 80، تصير 90، توفرت أرضية الولادة، ولادة الوجود. لما صار 90 رجحان أولوية الوجود على العدم، يعني 90% أكو رغبة على الوجود و 10% ما زال هناك دائرة العدم، ميل إلى العدم. فالانتقال من العدم إلى الوجود المرحلة السابقة عليه ماذا نسميه؟ نظام الأولوية. طبعا الأولوية هل هي أولوية ذاتية أم أولوية ليست ذاتية عرضية؟ أكو كلام مفصل، حجم الأولوية شنو؟ من الذي؟ هذا كلام مفصل على وفق نظام المتكلم. ليش فرضوا الأولوية؟ قال إحنا حتى لما 90% القضية مستعدة إلى الوجود يبقى أكو مساحة العدم قائمة، ما زالت اختيارية الباري عز وجل محفوظة. فالكلمة الفصل إلنا إرادة الباري. ما نقدر نقول في موطن من المواطن لم يكن لإرادة الباري حظ، بل حتى في 90% يقدر يخرب المعادلة يرجعها إلى الصفر. فمن الذي ينفخ الوجود؟ الله عز وجل ينفخ الوجود. يعني شنو؟ يعني هذه المعادلة 90% هي ميلها علما إلى الوجود، لكن 10% ما زالت لها خط العودة. هذا 90% يفسح المجال للباري عز وجل أن ماذا؟ أن ينفخ عملية الوجود. فقالوا نحن نحافظ على قدرة الباري عز وجل عن طريق نظام الأولوية، وإن نظام الوجود ضار لنا، إن نظام الوجود ضار لنا. فالجبر الفلسفي هو شنو؟ يقابله ماذا؟ الأولوية الكلامية. الجبر الفلسفي شنو؟ عرف لي الجبر الفلسفي. أنه تتوفر العوامل إلى أن نصل إلى مرحلة استحكام الوجوب، وأن لا عودة بعدما نصل إلى مرحلة الوجوب واللا عودة، نؤمن فكرة الوجوب. الشيء ما لم يجب لم يوجب. هذا الإشكال الذي ذكر في دائرة الباري عز وجل أيضا نزلوا في ضمن دائرة ماذا؟ دائرة المكلف. قال أيضا شوفوا شلون نفس الطريقة، بس قلت رأس الإشكال موجه إلى الباري، إلى إرادة الباري لا إلى إرادة العبد، لكن وزانه وزان إرادة العبد. إيش قال؟ قال أنت تقولون تنطبخ 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 إلى تصل إلى مرحلة الوجوب. لما وصلت مرحلة الوجوب هل هناك اختيار في العبد؟ فالوجود ليس رهن اختيارية في العبد، وإنما رهن عامل قسري عليه، وهو شنو؟ الوجود. ليس أمر وجود المعلول بيد من؟ بيد العبد، وإنما المعلول وجود، لأن نظام وجود المعلول عن أن يكون علته هو الله أو علته ماذا؟ هو الإنسان. طبعا على القول بأن الإنسان علة معدة، علة فاعلة، علة تبع، هذا بعد بحث مفصل ما نعلاه. لذلك قال هذا القانون، قانون الشيء ما لم يجب لم يوجد، يربكنا من جانبين، هم يربكنا في سلب إرادة المولى عز وجل، وهم يربكنا في سلب اختيارية المكلف. ولذا اشتهرت هذه الكلمة وصار من أهم مواطن الطعن على الفلاسفة هذا القانون، حتى صار قانونا تهريجيا. بعض القوانين يعني تخرج عن افقها العلمي وتصير دعايه اعلاميه اسقاطيه، وهذا ازمه حقيقيه، ازمه كبرى في دائره العلم، ان يخرج الحديث من زي الروح العلميه ويصير ماده تسقيطيه. ويستعملون هذا الأسلوب المقرف، حديث علمي ستان متان، لكن ليس بسبب التصغير والتكفير وتسجيل عشرات الملاحظات على هذا القانون، لا سيما إذا كان القانون، ومع الأسف الشديد أنه غير مدرك لدى المهاجر. يوم أزمتنا في الفلسفة الأزمة الكبرى أزمة التصور، وليست الأزمة أزمة التصديق. ما عندي دراسة، شوفوا من اليوم احنا، وهذا يعني يؤسف له ومؤلم جدا واقعا. واحد لما يريد يتكلم فيه يعني يتكلم بألم، يشوف لك واحد زعطوط أبو ربع شبر يصير بناها يحكي على نظريات تفور بها مفاخر العلماء من علمائنا في الطائفة المذهب الشيعي، أبو ربع شجر زايداً على ربع شجر يريد يناقش هذه النظرية، ملا صدره اتشداد وفلان اتشداد، وكان يا رجل أنت كم كتاب فلسفي قاري؟ أشوف ربع كتاب فلسفي ما قاري. شلون تجرأ أن تتكلم؟ يعني حتى لو ما عندك روح دينية، لو ما تملك روح دينية، لا تتكلم عندك روح إنسانية، شلون أنت تسمع لنفسك وأنت لست مطلع على المطلب أن تجي تنقد وتشكر؟ منو؟ من خديج فن؟ من شخص متضلع مرة ترحل وتجلس وتطلع وتقرأ ثم تبدي رأيك. جيد جدا. ما مرة واحد ما عنده كل اطلاع يصير بناء هذا يكفر هذا يسفه هذا يخطئ هذا يطرد المجردين على أساس نظام الببغاء. أكو مهرجين هو هم يمشي دائرة المهرجين، فما أكثر المهرجين في مجتمعاتنا يقتل يعني يكسف له. هذا احنا نقدر نتفهم في غير العرصات العلمية، حوزة عرصة علمية مستشفى مصحة علمية لا يكون مفروض المسألة لا يكون شخص فيها إلا وهو معافى بأعلى صور المعافاة. هذا أما أنت هذا الذي عبرت البحوث العلمية تصلح أحيانا عند البعض أن تكون مادة تسقيطية، مادة تسقيطية. طبعا يقينا حرفة العاجز، حرفة المفلس، حرفة الإنسان الحقير والدنيء الذي هو يتبع في أسلوب. أما الإنسان الحكيم والكريم ينصف مخالفه. دائما إذا في شوف روح الكرم عند الآخر، شوف عندما يصف في النزاع العلمي إيش قد ينصف المخالف له، إيش قد يكون منتصب لمخالفه، إيش قد يكون ساعي في تلميع صورة المخالف. ذاك الشخص كريم، ذاك الشخص منصف، ذاك الشخص طالب حقيقة، ذاك غير ينكل بأعدائه. مو المهم أشواء نكل وأسقط لغة التسقيط من أخطر اللغات في مجتمعنا. طبعا مع الأسف أقولها المجتمع الإسلامي لعله يحتل المرتبة الأولى في ظاهرة التسقيط، في القدرة على التسقيط، في عدم التورع في تسقيط الآخرين. عالم دارس آلاف عشرات السنين بشفط قلم أنا أسقط بأي شر ما يكون أسقط. أفهم بعض الناس يسقط واحد، أنا أنقل في القضية يعني حتى نكون على وضوح، يقول أنا شخص من علمائنا، يقول أنا كنت جاعل يم أحد العلماء نتكلم في مطلب علمي، دخل واحد دخل سلم علي على ذاك العالم وقاصد زميلي أنا جاعل يعني. قال لي اسمح لي أنا أقول لك معلومات خطيرة ذاك العالم. قال لي عالم قال لي شو الخير؟ قال لي يتناقل عن فلان عن من عني أنا قاعد بجواره أن فلان يقول هيجي فلان هيجي ينقل فلان هيجي قضية ينقل فلان كذا فلان. سجلت 20 مشكلة و20 إشكال. هذا العالم عبارة عن قال لي أنت تعرفه؟ قال لي شنو ما أعرفه؟ أنا وياه عايش شنو ما أعرفه؟ أحسن مما أعرف نفسي أعرفه. قال لي متأكد؟ قال لي يقول أنا قاعد يمه، أنا قاعد يمه. شوف إيش قد إلى يا مستوى من السقوط أحيانا نعيش بمثل هذه الجرأة. يقول هو لا شايف، لا شايف، لا عرف، لا يعرف، لا مطلع بما نظر، كل شيء ما فيه، كل شيء ما فيه. يسجل قصص وروايات يقول سألك اللي أنت تعرف؟ قال شنو أنت تعرف؟ شلون السؤال هذا؟ أحسن من ما أعرف نفسي أعرف. يقول أنا قاعد يمي شفت أن هذا شدوا. هذا لغة التسقيط أيها الأخوة. حقيقة الإنسان أحيانا مو من الضروري أن يطلب روح إيمانية، قد يطلب روح إنسانية. هذه قضايا ما مرتبطة حتى بمفاهيم الدين، طبعا الدين يحث عليها، لكن حتى من يملك أدنى مراتب الإنسانية المفروض ما يتلبس بمثل هذه المراتب. ليش تقوم بعمل؟ تدري أنت روح فتش عن أسباب ظاهرة التسقيط. يقينا أن الذي يتلبس بالتسقيط هو مريض نفسي. ودعم متخيل ونصب عينيك أنت شو وقت ما تريد تسقط آخرين نفتهم. أنت أول مرة أحكم على نفسك، أنت رجال مريض نفسيا أبدأ هنا إلى التسقيط. إنسان السليم نفسيا ما يسقط. ليش يسقط؟ على أي أساس يسقط؟ شنو هذا روح التشفي؟ ما من موجودة في الروح الإيمانية. روح التشفي تلقيها في النفس المريض، اما النفس المؤمنه ما تلقيش طاقه التشفي. بعد اكو اكثر من اعداء ال محمد ماذا فعلوا فيهم؟ وكان شنو النتيجه؟ كان النتيجه انه ان قومي لا يعلم، ان قومي لا يعلم. لماذا؟ ان الرسول نعت بمثل هذا النعت رحمه للعالمين، لانه كان في اشد المراحل لم يدعو على اعدائه، بل كان يدعو بالهدايه لاعدائه مع ما فعلوه في حقه. هذه الروح اليوم من اخطر ازماتنا ومشاكلنا ظاهره التصديق. تصديق الناس، تصديق الاصدقاء، وكيل يسقط وكيل، معتمد يسقط معتمد، طلبه يسقط معتمد. لو تسمعون احيانا مرات والله في الكلمات مقرفه، يعني مقرفه، ما ادري شلون واحد مستعد ان يتقرب بها. يجي يتهم معتمد اخر لاجل حتى يحصل اعتماديته، او على مود انه الحق الشرعي يروح ذاك ويجي اليه. مستعد يسوي ابن زنا، ويستعد انه يسوي والده فاجر من الطراز الاول، وكافر هو وما يملك شيء، ويفعل كل المنكرات على مدى حصل له 100,000 دينار بدل ما تروح ذاك المعتمد تروح اليه. هاي ظاهره التصغير الذي نحن نتلبس بها. طبعا ما ادري اقولها ولا لا، الحوزه ايش قد تحتل من هذا المرض الفتاك؟ هل تعيش لا سمح الله مثل هذا المرض، او هي بريئه من هذا المرض، منزهه من هذا المرض؟ مرض التصغير مرض سلب مناقب الاخرين، يتلف. هل قد المساحه وسيعه في التصغير حتى الاموات لم يرحموا في عمليه التصغير؟ بس مات بعد انتهى، راح الى ربه، بس هو فعل الصالح فعل لنفسه، فعل غير صالح فعل لنفسه. بعد ليش التأزم؟ ليش الملاحقة؟ ليش هذه الروح؟ يعني شنو ما أفهم؟ شنو هاي الروح؟ شلون تفسر هذه الروح؟ كل واحد ينظر إلى نفسه، هذه الروح الوارد في التعابير روح لئيمة، الروايات معبر عنها بالروح اللئيمة. احنا بعض الأمور نتلبس بها، لكن لو نجي نخليها احنا امامنا نفس الحاله التي تلبس بها، اريد نعطيها اوصاف. شنو نعطيها من اوصاف؟ شنو نعطيها من اوصاف؟ طبعا كثير منا يتلبس بالتصديق لكن لا يقول انه، يقول لي لا انا ناقد علمي. يتلبس بالتصديق يقول هذا في ضمن النقد الذاتي او النقد البناء أو النقد العلمي. يخدعون أنفسهم ويدرون هم ايش يسوون، والإنسان يدري ايش يسوون، والإنسان على نفسه بصيرة، ويطلع أنه دواعي هذا التسبيح ما هو، ولم يكن الغرض غرضا إلهيا، ولم يكن الغرض غرضا ربانيا، وإنما تمام الغرض للانتصار إلى الذات، والانتصار إلى الشخصنة، والانتصار إلى المنافع الدنيا. نعم، يا ريت نملك 1 بالألف في ظاهرة التصديق للآخرين، أن نملك روحا إيمانية، أن نسقط أعداء الله، أن نسقط الفئة الضالة. لا، ما عندنا أزمة مع الفئة الضالة، لكن عندنا أزمة مع الأخ المؤمن، عندنا أزمة مع نظرائنا في العمل. هل بدنا نحكي على نظرائنا في العمل؟ معشار ما نحكي على نظرائنا في العمل، ما نحكي على أعدائنا. معشار ما نحكي على نظرائنا، ما نحكي على. هل عندنا قوة وقابلية في عملية التصديق في الآخرين؟ ورجل الدين ما أدري، يعني تبدأ ظاهرة التصديق من المرض الأول والمرض الأكبر والمرض الأقوى. الآية الكريمة في سورة الأعراف ولكنه أخلد في الأرض واتبع هواه. الذي نادر في حق بلعم بن باعور، شخصية بلعم بن باعور كل ما اطلع عليها شخصية علمية من الطراز الأول، الروايات تنص بل الآيات تنص على أن الشيطان كان يائسا، الشيطان كان يائسا من بلعم بن باعور لما له من مقام علمي ومن مقام عالم. والشيطان إذا خاف من شيء فهو يخاف من العالم. هذه الشخصية الذي يئس منها الشيطان كيف أنه انجر إلى هذا الصقور فصار هو السامري؟ كيف مثل هيك شخصية أن أصير السامري؟ شلون الذي خرج إلى حرب مع الله والذي أسس لنفسه ديانة لضرب ديانة السماء والذي تجرأ أن يحارب الأنبياء شلون؟ الآية تشير عملية المعادلة. طبعا الآية تذكر الآن لسان المعكوس، أصل الفكرة هيجي واتبع هواه، هاي النقطة رقم واحد. ثم أخلد إلى الأرض، هاي النقطة رقم اثنين. فاتبعه الشيطان، فاتبعه الشيطان عشان يعني هذا الحالة اليأس الذي كانت عند الشيطان اتجاهه عادة الحياة إليه إلى الشيطان من جديد حتى يبدي يغر هذا الرجل. لكن شو وقت بدأت العملية؟ شو وقت الشيطان طمع فيه؟ متى الشيطان طمع فيه؟ عندما اطلع هواه الذي في الآيات التالية أرأيت الذي اتخذ إلهه هواه، أرأيت الذي اتخذ إلهه هواه. هل يا ترى حقيقة نحن إلهنا الله أم إلهنا هوانا؟ مو قضية شعارات نهتف بها ونرددها ونتكلم بها، وإنما حقيقة الإنسان يرى لنفسه هل هو يعبد الله أم يعبد الهوى. هنا نقدر نعرف من يعبد الله ومن يعبد الهوى، الذي يقوم بظاهرة التسخير والذي يعبد هواه، يعبد نفسه، يعبد هذه الروح الانتقامية الذي عنده، يقوي الروح الشريرة الموجودة في نفسه، يحاول يطمس الروح الإيمانية في نفسه، يحاول أنه تلك الروح الطيبة الروح الطاهرة يحاول أن يدنسها بمثل هذه الخبائث. اشقد الخبائث الدنيوية قبيحة ومنفرة، قبائح الروح أشد نفرة. لو اطلع الناس على هذه القبائح حقيقة لهم يوم انفرار الروح. ذلك اللباس الأبيض الطاهر النظيف تبدأ عملية توسيخه بمثل هذه الأمراض القدرة. الجلد ثوب حلو لطيف أبيض، الناس كلها تتمنى تشوف هذا الثوب، لكنه نفس هذا الثوب يلطخ. يلطخ لماذا؟ بقاذورات الروح، يبدي تدنس هذه الروح، تلطخ هذه الروح، تبدأ عملية الروح تكون تحت روح وسخة، روح قدرة تتنفر منها النفوس الطاهرة، النفوس الطيبة. فروايات عندنا أن الإنسان الغير المؤمن تتنفر منه الملائكة، ما مستعدة تمر عليه، تشمئز من أن تشم رائحته، لأن رائحته رائحة نتنة، رائحته رائحة كريمة، رائحته رائحة قدرة. في رواية عن النبي عيسى في مقام توصيف العالم الذي يحمل روحا خبيثة. العالم الذي يحمل روحا خبيثة، الرواية في غاية الجمال، الرواية هكذا ورد فيها: يا عبيد الدنيا، في خطابهم للعلماء، مو خطاب لعامة الناس، رواية واردة عن النبي عيسى المسيح عيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، وارد فيه هذا: يا عبيد الدنيا، مثلكم كمثل القبور المشيدة يعجب الناظر ظاهرها وداخلها، ولكنه داخلها عظام الموتى مملوءة خطايا. الرواية تنبه على أنه طبعا قريب محل الشاهد من يحفظ أن العالم بما أنه يلبس زي معين، الناظر إليه يعجب به وينصر إليه ويتمنى أن يحظى على شيء مما حظى ذلك العالم. الرواية تقول: يعجب الناظر ظهرها، ظهرها يعني خارجها، كان لما يشوف البناء من الخارج في أجمل صوره يحاول أن ينظر إلى هذا البناء، يحاول أن يزيد في الإمعان في هذا البناء لشدة جمال القصر والبناء لما له من جمال خارجي. يقول: لكن نفس هذا القصر، هذا الجمال الخارجي، ادخل إلى داخلي، ادخل إلى داخل هذا القصر، شوف شنو في داخل هذا القصر، انظر ماذا في داخل هذا القصر. تبدي الرواية تقول هذا العالم مثل المقام الذي ظاهره من الخارج جميل، مثل القبر المشيد ظاهره، لكنه داخله ماذا فيه؟ فيه أمران. الأمر الأول الذي فيه هو العظام، يعني شنو؟ يعني وجود بلا روح. عظام يعني شنو؟ يعني وجود بلا روح، لأنه قيمة الإنسان بروحه، ليس قيمة الإنسان بعظامه وبجسده وببدنه. لم يكن فضل الناس على بعضهم على بعض فضل بواسطة العظام أو الأجسام أو الأجسام، لعله بعض الناس أوزانهم تفوق أوزان الأنبياء، بل بعضهم السادة السادة مميزة خاصة. الرواية تشير إلى هذا المعنى، أنه صحيح هو من حيث المظهر الخارجي جميل، لكن داخل هذا القبر، ماذا داخل هذا القبر؟ أول شيء عظام ليس فيه روح. الأمر الثاني وهو الأخطر، تدري ماذا في هذا القبر؟ مملوءة، أم يا ريت تعبير ما معبر فيه خطايا، ولكن شيء عبر: مملوءة بالخطايا، مملوءة بالخطايا. العالم أحيانا نستجير بالله إذا كان قد اتبع هواه وغرته الحياة الدنيا، هذا الهوى أول عامل للهوى أن يخلد إلى الأرض. تدرون شنو معنى الخلود إلى الأرض؟ شنو؟ إذا واحد يريد يمسك بشيء يريد يتشلب به، والروايات عندنا الإنسان غير المؤمن عندما في ساعات الاحتضار لما يجون يقبضون روحه يخلد إلى الأرض، يخلد إلى الأرض عن شنو؟ إلى علاء الأرض. عند المقدس الدنيا، عند المقدس حطام الدنيا، عند المقدس أهمية، عند سيارة تفوق كل ما عنده في الوجود، عند أمور يعتبرها هي الإله له، يعيش معها ظاهرة الصنمية، ما مستعد أن يفارقها حتى في آخر آنات المفارقة، أنا ما تفارق تلك الأشياء، بحيث يريدون يقبضون روحه عيونه وين موجهة؟ على تلك الأشياء. طبعا كل واحد بحسب حاله، كل واحد وبحسب أهدافه في الدنيا، واحد بيت عنده مهم، آخر أولاد عنده مهمين، ثالث عنده واحد، مع الأسف البعض ينزل إلى مستوى بحيث الأمور تافهة ولا قيمة لها هي التي تكون غاياتك في الدنيا، فيخلد إلى الأرض. الإنسان الذي يتبع هواه يخلد إلى الأرض. الرواية تشير إلى أن العالم حاله هكذا، العالم شنو حاله؟ خارجه جميل، ظاهره جميل، يعجب الناظرين، لكن باطنه شنو؟ العالم بلا عمل باطنه شنو؟ أولا ما كروه، ما كروه يعني شنو ما كروه؟ يعني ما كروه جدول الروح، ما كروه يعني شنو ما كروه؟ يعني ما كروه غذاء الروح، يعني ما كروه اهتمام لتغذية الروح، ما كروه مبنى على تنظيف وتطهير الروح، ماكو مبنى على أن أدخل دورات عنوانها دورات طهارة النفس وتطهير النفس. نبالغ في واحدنا قد إذا صايت شوية متوسخة يحاول أنه يقيم ضجة في البيت، ليش صايت شوية متوسخة؟ إذا شوية ملابسة مو على ما يرام ما مستعد يطلع برا، شلون أنا أطلع أواجه الناس وأني صايتي ممرتفة، دجاجتي مو نظيفة، ووضعي ما مهيئ. لكن من منا يفكر وهو يخرج إلى الله أن يخرج بلباس الطهارة، طهارة الروح، طهارة النفس، نقاء النفس؟ من منا يفكر أن يوجد لنفسه جدولا لأن يطهر هذه الروح؟ ما هو ذلك الجدول الذي ينبغي أن نوفره لأنفسنا حتى واقعا أن كما نهتم أن ملابسنا الخارجية تكون نظيفة، أن تكون ملابسنا الداخلية أيضا طاهرة ونظيفة؟ إيش قد عندنا اهتمام فضول حتى لا نخلد إلى الدنيا ولا نتبع الهوى ولا أن يطمع الشيطان في أن يصيدنا؟ شلون؟ شلون أنه نسعى في أن لا نكون مصيدة للشيطان؟ كيف؟ منو من عندنا يفكر أنه يجنب نفسه إذا أقل خطر الآن يقولوا لك موجه إليه؟ حاول أن تبحث ساعات حتى تحاول أن توجد لنفسك وقاية في الفرار من ذلك الخطر. لو قالوا لك الخطر موجود في المدينة الفلانية واحتمال الموت والهلاك بمقدار معين، أنت مستعد تفارق وتهاجر المدينة وتهاجر كل شيء من أجل شنو؟ أن تسلب بنفسك. الشيطان أيضا هو يحيط بنا، إيش قد إحنا نأمن لأنفسنا أنه من عمل حتى نجنب أنفسنا وأن نخلق لنفسنا مناعة ألا يطمع الشيطان فينا؟ إيش قد إحنا قابلية أن نبعد طبيعي أنا في تقديري من أهم الأمور التي للإنسان أن يتلبس فيها لأجل أن أولا لا يتبع هواه، وثانيا أن لا يخلد إلى الأرض، وثالثا أن لا يطمع الشيطان في أفضل عمل حسب فهمي، أن ينسب الإنسان إلى عنوان الداعي إلى الله. عنوان الدعوة إلى الله أيها الأخوة قد في بداية الطريق قد تصاحبها شيء من الأزمات، لكن نفس الدعوة إلى الله تعطي للإنسان، لأن كل ما أنت تخطو خطوة في الدعوة إلى الله تحس بشكل واضح ولمس اليد ضرورة حاجتك إلى الله. شايفين الإنسان لما يتمرض ولما يكون يائس وماكو أحد يقول له أنت راح تبقى حي، اليوم الأطباء شخصوا اتفقوا على أنك مبتلى بمرض السرطان، ما عندك إلا بعد 3-4 أيام فرصة الحياة. شوفون شلون الإنسان يتوجه إلى الله بعد ينسى كل شيء لما يقول هذا الجرس والإنذار. الدعوة إلى الله والعمل في هذا الاتجاه يؤمن بين هذا الفريق. طبعا هذا مو معنى أنه واحد يستغني، بالعكس بعضهم يستهلك العمل الاجتماعي فينقلب حينئذ إلى نتائج مضادة، لا وفق برنامج ونظام. لكن الدعوة إلى الله من أقوى موجبات طهارة النفس. لذا أشوفون في كلمات بعض أهل المعرفة يقولون النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه حينما ولد ولد كأسا مملوءا في الفيل، ماكو شيء، هذا الكأس حين الولادة كان مملوءا كله خير كله وجود. أراد النبي الأكرم أن يفيض في وجوده، يصير عند حالة الفيضان أن يخرج الماء في الخارج، وقال إن كمالي في خروج الماء إلى الخارج. هذا عملية الفيض، فيضان الإناء، وأن يخرج من الإناء المملوء أن يخرج الماء إلى خارج الإناء حتى يرسل الآخرين بمثل هذا الماء. فقال حينئذ بلغ النبي الأكرم الكمال. هذا عملية الفيض، عملية الفيضان، عملية خروج شيء من الإناء ينتفع منه الآخر، يستفيد منه الآخر. النبي الأكرم عندما بدأ في عملية الفيضان قيل إنه بلغ أعلى مراحل الكمال. حينئذ تكامل النبي الأكرم، حينئذ تمظهر النبي الأكرم بأنه جواد في فيضه، كريم في فيضه. هذه العملية الذي توصف، هذه العملية شو توصف هذه العملية؟ هذه العملية توصف بمنطقة العبودية. الفيضان متى يتسم الإنسان بوسام العبودية؟ عندما تبدأ عملية الفيضان. أما إيش قد أنت تعبي في الإناء بالتالي كمال، لكن ليس كمال بالغ مرتبة الفيض والفيضان. مرتبة الفيضان هي مرتبة الأوج في الكمال. لذا تشوفون علماءنا حريصين على أن يقوموا بعملية الفيض. شلون يفيض؟ الآن أنت جيب لي نبي من الأنبياء ما قام بدور الفيضان. النبي لو أريد نعرف النبي شلون نعرفه؟ فاض بفيضه على الآخرين، فاض بجوده على الآخرين. من هنا ما عندنا نبي أمر أن يجلس فيه في بيته أو أمر بس أن يتكامل هو، ما عندنا نبي، وإنما أمر النبي أن يتكامل وأن شم، أن يأخذ بيد الناس للتكامل، أن يأخذ الناس للتكامل. الرواية الأخيرة التي واردة في حق العلماء، وأرجو أنه نكون إن شاء الله مصداقا لهذه الرواية، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ماذا يغني عن البيت المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره؟ أنت تتصور البيت المظلم واحد يخلي سراج، لكن يضعه وين؟ فوق ظهره. فوق ظهره يعني شنو؟ يعني يضيء الخارج، مو يضيء الظهر، مو يضيء الداخل، لا يضيء الداخل، سراج نور. لكن بيت المظلم يوضع سراج، لكن وين يضع؟ على الظهر، على الظهر يعني شنو؟ يعني على الخارج، يعني النور لا يلمسه صاحبه. البيت الداخل لا يمكن أن يتنور، وإنما الضياء علما. هذا العالم بلا عمل بيت مظلم يوضع السراج على الظهر. العالم بلا عمل بيت مظلم يوضع السراج على ظهره. ماذا يغني عن البيت المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره؟ وأما جوفه، روايته: وجوفه وحش مظلم. كذلك لا يغني عنكم أن يكون نور العلم بأفواهكم، على مستوى الأفواه نحن علماء. كذلك لا يغني عنكم أن يكون نور العلم بأفواهكم وأجوافكم منه وحشة معطلة. ننقل الفيض للغير، لكن لا نعيش ذلك الفيض. ننقل النور للآخرين، لكننا قلوبنا مظلمة من ذلك النور، بل قلوبنا تعيش وحشة. تدرون مصطلح الوحشة ورد في هذا النص، مصطلح الوحشة مرتين للتنبيه على أنه القلب إذا فارق الفضيلة لا يمكن أن ينعت بأنه بس قلب ميت، لا، ينعت بنعت ما فوق القلب فيه وحشة. تدرون شنو معنى وحشة؟ الوحشة تطلق عندما يكون الشيء في ضياع مطلق، التياه المطلق. في بعض الروايات يظهر أنه عند ساحات المحشر وعرفات المحشر أن هناك أناس ينعتون بأنهم في تي، في تي ما يدري شو يسمى، بس أكو ناس تسير تدري، وإن كانت هي شنو تدري أنها مصيرها مو على خير، لكن تسير باتجاه صحيح. بس هناك صنف في عالم المحشر يعبر عنهم صنف في تيهم من أمرهم، مين دائما هاي الوحي، لأنه قلبه كان أجوف، لأنه قلبه فيه وحشة، لأنه لم يعش في يوم من الأيام ولم يستذوق طعم النور. إذا واحد مستجير بالله ما استذوق طعم النور، أنا أخشى مستجير بالله أن فطرة الإنسان الذي فطر الإنسان على أن يعيش حلاوة الإيمان وحلاوة النور، إذا طلق النور وفارق النور يصل إلى حال أن يبدأ يميل إلى الظلم ويحب الوحش ويحب المنكر ويشتري المنكر بأغلى الأثمان ويبيع آخرته بدنياه وبدنيا غيره. أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.